لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، فما زلنا نتدارك باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق من صحيح الجامع، الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الحديث 61 بعد 105 والألف السادسة، وسنقتصر اليوم على 4 أحاديث، منها حديث ورد بوجهين فكأنها 3، منها واحد له وجهان. فالحديث الأول من أحاديث الليلة، قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخنط قدميه جمرة يغلي منها دماغه. الحديث الذي بعده وهو الوجه الثاني للحديث الأول، قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمط قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. الحديث الثالث، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الحديث الرابع والأخير، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم رأسه. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه عن أبيه، وقد ورد الوجهين، وأحد الإسنادين عال والآخر نازل، ومعروف أن الإسناد العالي يتميز عن النازل بقصر الطريق الموصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصر الطريق يقلل احتمالات الخطأ، وكلما كان العدد بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل كان ذلك ميزة. فالحديث ورد بإسناد خماسي ورباعي، العالي منهما طبعا أيهما؟ الرباعي، ولكنه قدم الخماسي على الرباعي، مع أن الميزة تقتضي أن تقدم على ما هو أقل منها في التميز، ومع ذلك فإن كان قد فاته العلو الحسي فإنه قد انجبر بالعلو المعنوي. يعني إيه؟ يعني في طريق الحديث طريقين الاثنين، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وهو مدلس معروف بالسبيعي، والمدلس إن عن قامت الشبهة في روايته، وإن صرح بالتحديث انتفت، فتصريحه بالتحديد جاء في الرواية النازلة، وتصريحه وتحديثه بالعنعنة أو روايته بالعنعنة جاء في الطريق العالية، فقدمت النازلة لأجل تصريحه بالتحديد، وهذا أهم من أن تقدم الطريق العالية وفيها العنعنة. وبهذا يكون قد انجبر العلو الحسي الذي في العلو الحسي أنك تحس وتلمس بأنه أربعة أقل من خمسة، انجبر فوات هذا العلو الحسي بالعلو المعنوي الذي حدث من خلال التصريح بالتحديد. هذا الحديث يقول فيه النعمان بن بشير انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة. وقال ابن تيم عن هذه الجملة: اهون اهل النار عذابا، يحتمل ان يراد به ابو طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل ان يراد به ابو طالب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قلت في قصة ابي طالب في المبعث النبوي من صحيح البخاري، طبعا كنت قد ذكرت حديث مسلم عن ابن عباس: اهون اهل النار عذابا ابو طالب. فكلمة يحتمل عند ابن سين هي عند الحافظ يعني مقررة، مش بالاحتمال وانما بالجزم، لانه يستحضر فيها هذه الرواية، وهذا من سعة علمه وعلو حفظه ودقته رحمه الله تبارك وتعالى، يقرر مثل هذه الامور بما يحضره بما يستحضره دائما من الروايات التي قد لا تحضر غيره. قال: قلت ان الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقرر ان اهون اهل النار عذابا هو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول رجل، يقول لا رجل في الرواية الاولى، وفي الثانية رجل توضع في اخمص قدميه، وفي الثانية على اخمص قدميه. الاخمص بوزن احمر ما لا يصل الى الارض من باطن القدم عند المشي، ما لا يصل الى الارض من باطن القدم عند المشي، يعني الجزء المتوسط من اسفل القدم، يكون بين الكعب الذي يدوس في الارض وبين مقدم الرجل، هذه المنطقة المتوسطة تكون مرتفعة قليلا عن الارض فلا تصل الى الارض عند المشي. تحت الاخمص هذا نسأل الله العافية والسلامة توضع جمرة من نار. هنا في الطريق الاولى ذكرها في الافراد جمرة، او في الطريق الثانية جمرتان. قال ابن تيم: ويحتمل ان يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين، لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين، فإذا في الجمرة هذه الجمرة تحت رجل والثانية يكون تحتها جمرة، لأن أكثر الروايات دلت على أنهما اثنتان، طريق الثانية تقول جمرتان. ورواية الأعمش عن أبي إسحاق عند مسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. وفي رواية أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره: يغلي دماغه من حرارة نعله، يغلي دماغه من حرارة نعله. وفي رواية الأعمش نفسها التي مرت بنا منذ قليل يقول: لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لأهونهم عذابا. هذا الذي هو أهون أهل النار عذابا لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، ويتصور انه اشد اهل النار عذابا، هذا لان القليل من عذاب جهنم نسأل الله العافية لا تطيقه الجبال، لا تطيقه الجبال. فاذا كان تحت القدمين جمرتان يغلي من حرارتهما الدماغ، يغلي من حرارة الجمرة التي تحت اخمص القدم الدماغ، فانه عندئذ يتصور انه ليس هناك من هو اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا نسأل الله العافية. طيب، يقول جمرة يغلي منها دماغه، وطبعا روايات اخرى يغلي منهما للدلالة على التثنين. وفي الطريق الثانية طريق اسرائيل وهو حفيد ابي اسحاق، اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق، يقول يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. المرجل هو قدر من نحاس، قدر من نحاس يغلي فيه الماء. ويقال ايضا لكل اناء يغلي فيه الماء من اي صنف كان يقال له مرجل ما يغلي فيه الماء. لكن هنا يقول كما يغلي المرجل بالقمقم. والقمقم آنية العصار، ويقال إناء صغير له رأس ضيق، له رأس ضيق لأنه يكون عليه الإبريق أحيانا، ويكون من فخار مثلا، وقد يكون من نحاس أيضا، فيكون من نحاس ومن غيره. هذا الإناء الذي له رأس ضيق يغلي فيه الماء ويقال له القمقم، قيل أنه فارسي الأصل، كلمة يعني فارسية الأصل، وقيل رومي معرب. فاستشكل هنا هل يعني المرجل بالقمقم، يغلي المرجل بالقمقم يعني إناء داخل إناء. ولهذا قال ابن سين في هذا التركيب نظر، وقال القاضي عياض الصواب بدل الباء واو للعطف، فيكون يغلي كما يغلي المرجل والقمقم. وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى معا، فيكون المعنى يغلي المرجل مع القمقم كما يغلي المرجل مع القمقم. وفي رواية الإسماعيلي بالشك كما يغلي المرجل أو القمقم، ولعل الصواب هو كما قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى بواو العطف والقمقم، أو تحمل الباء بعد ذلك على أنها بمعنى معه، لأنه لا يوضع مرجل داخل قمقم. ثم بعد ذلك حديث عدي بن حاتم، وقد مر بنا سابقا في آخر باب من نوقش الحساب، ولهذا لا نطيل فيه كما أطلنا سابقا، إنما نشير إشارة. فعدي يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار، ذكر النار فأشاح بوجهه، أشاح بوجهه وتعوذ منها كأنه يتحاشاها وكأنه يتفاداها الآن صلى الله عليه وسلم، فأشاح بوجهه فتعوذ منها مرة ثم مرة، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا ألم النار فإنه لا تطيقه الجبال، ولو بشق تمرة فإنها قد لا تسد جوعة طفل من الأطفال. يعني افتدوا هذه النار العظيمة وألمها الجسيم ولو بشق تمرة قد لا يسد جوعة طفل صغير، فافتدوا العظيم بالهين الصغير وأنتم في الدنيا الآن، قبل أن يقال للواحد ممن يقدم على الله تبارك وتعالى آبقا عاطيا فاجرا كافرا، لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون وأيسر من هذا، ألا تشرك بي وأنت في صلب آدم، فأريت إلا أن تشرك بي. ولو بشق تمرة فمن لم يجد، فبكلمة طيبة، من لم يجد ولو شق تمرة يتصدق بها ويفتدي بها من عذاب النار، فيفتدي ولو بكلمة طيبة، بكلمة طيبة في الإصلاح، في كلمة ذكر في المجالس، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، في مواساة رجل قد تكون الهموم قد اعترته وتناوشته فيهون عليه، بكلمة طيبة، أي كلمة طيبة. ثم بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأما ابن أبي حازم والدراوسي في سند حديث أبي سعيد، فاسم كل منهما عبد العزيز، هذا عبد العزيز بن أبي حازم، وهذا عبد العزيز بن محمد الدراوسي، وهما مدنيان، وهما مدنيان مشهوران. طيب، حديث أبي سعيد في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، المعروف أن أبا طالب أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهده ولم يسلمه لمشركي مكة وواساه، وتعرض معه إلى الحصار داخل الشعب، شعب أبي طالب، ولم يتبرم من ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، بل كلأه وحماه، وكان الجبهة الخارجية المدافعة عنه صلى الله عليه وسلم، وكانت الجبهة الداخلية تتمثل في زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي إذا دخل عليها البيت وجد من البشاشة والمعاملة الطيبة ما ينسى به كل ما تعرض له من الأذى خارج داره. ثم توفي خديجة وتوفي أبو طالب، فانتاح الأذى وأرسل وصب على النبي صلى الله عليه وسلم صبا بعد وفاتهما، فأبو طالب أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما ذكر عنده قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله هنا تردي، لكن ظهر من حديث العباس وقوع هذا التردي، يعني في رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه تفيد وقوع هذا التردي يوم القيامة بالفعل، وأن أبا طالب يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من غمرات النار إلى ضحضاح من النار يوضع تحت أقصى قدميه كما سمعتم جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. ولكن استشكل هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعه شفاعته يوم القيامة مع الآية التي سمعنا إليها في آخر لقاء وهي من حجج الخوارج والمعتزلة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفما تنفعهم شفاعة الشافعين يعارض هذا الكلام تنفعه شفاعتي، لكن قيل إن هذه خصوصية عدت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، عدوها في خصائصه أنه يشفع في أبي طالب الذي أكرمه في الدنيا. ولكن القرطبي جزم بأن الشفاعة المرادة في الآية المنفعة بالشفاعة هي الإخراج من النار، فلا ينفع أحد أحدا في إخراجه من النار، والمنفعة المرادة في الحديث هي التخفيف من العذاب. والأولى أن يقال إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشكل على مسألة التخفيف من العذاب قوله تبارك وتعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يخفف عنه من عذاب الكفر، ولكن قد يخفف عنه من عذاب الجزاء على بعض السيئات تطييبا لخاطر الشافع لا ثوابا له، لا ثوابا لهذا المعذب، تخفيف من جزاء المعاصي لا من جزاء الكفر، لأنه لا حسنات له في الآخرة بعد أن تنقضي الدنيا ويفضي الجميع إلى الآخرة، لا حسنات للكفار كما روى مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة، تكون حسناته هباء، يعطى حسناته في الدنيا في المال في الولد في الصحة فيما يرزقه الله تبارك وتعالى، يكون هذا جزاء ما يفعله من الأعمال الطيبة، ثم كفره بعد ذلك يوم القيامة لا يبقي له حسنة، لأنه جودي على أعماله الطيبة والصالحة برزق الله تبارك وتعالى له وبإنعامه عليه، وجاء الكفر لا مقابل له من الحسنات يغني عنه أو يجزي فيه أو يحول دونه. ولا يعارض حديث أنس هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه ابن مردوي والبيهقي عن ابن مسعود، لأن سند الحديث ضعيف، سند حديث ابن مسعود ضعيف، وهو نص الحديث يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله. قلنا: يا رسول الله، وما إثابة الكافر؟ قال: المال والولد والصحة وأشباه ذلك. قلنا: وما إثابته في الآخرة؟ قال: عذابا دون العذاب، عذابا دون العذاب. ثم قرأ: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الحديث لو صح يفيد أن التخفيف يكون من عذاب الكفر، لكن سند الحديث ليس بصحيح، والأولى أن يعد هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي طالب، ولا تعارض ولله الحمد. فلعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يبلغ كعبيه، تبلغ النار كعبيه، يغلي منه غم رأسه. هذا الضحضاح الذي هو فيه، خرج من الغمرات إلى الضحضاح، طلع على الوش وأصبحت النار تبلغ كعبيه، وتحت أقمص القدمين جمرتان من النار، إلا أنه يغلي غم رأسه من هاتين الجمرتين، عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا الجزاء، وعياذا بالله من الكفر والقدوم على الله تبارك وتعالى بالفجور والفسوق والعصيان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويعيننا على مرضاته، ونسأله أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ونستكمل يوم الاثنين قال إن شاء الله أيضا نستميح درس سبل السلام عذرا لنستكمل بعض الأحاديث في باب صفة الجنة والنار لما تمكن من إنهائه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا إله ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء والحمد. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة الكرام مع باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى الحديث 65 بعد 105 والألف السادسة، وهو حديث الشفاعة الطويل. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا. فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: إيتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: إيتوا موسى الذي كلمه الله. فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته: إيتوا عيسى. فيأتونه فيقول: لست هناكم، إيتوا محمدا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء، ثم يقال لي ارفع رأسك واشفع، ثم يقال لي ارفع رأسك وتل تعقه وقل يسمع واشفع تشفع، ثم يقال لي ارفع رأسك وتل تعقه وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحج لي حجا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. هذا الحديث حديث الشفاعة الطويل، ورد من حديث أنس، والرواة عن أنس لهذا الحديث كثيرون، منهم قتادة كما معنا، وحميد، ومعبد بن هلال، وثابت البناني، وأيضا غير قتادة معتمر، وغير أبي عوانة سعيد بن أبي عروبة، وهشام السوائي، وهمام ابن خالد، وكثيرون رووا عن قتادة هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث مروي عن غير ما صحابي كذلك، فهو في مسند الإمام أحمد من طريق النضر بن أنس عن أنس، وهو كذلك عن ابن عباس عند الإمام أحمد. وهذه الروايات سنحتاج إليها في الشرح لنأخذ من كل منها ما نحتاج إليه في هذا الحديث، ففيها زيادات ليست في كل حديث، يعني تميزت كل رواية بزيادة ليست في الأخرى. الحديث عن ابن عباس أيضا عند الإمام أحمد، وعند الحاكم عن ابن مسعود، والطبراني عن عبادة بن الصامت،
وابن أبي شيبة عن سلمان رضي الله عنهم جميعا وعن أبي هريرة في التفسير في صحيح البخاري وعن أبي سعيد في التوحيد في صحيح البخاري وعن حذيفة وأبي هريرة حديث مقرون فيه حذيفة وأبو هريرة في صحيح مسلم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أبي عوانة وعن ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير سورة سبحان مختصرا في صحيح البخاري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة. في رواية المستملي من رواة البخاري: جمع الله الناس يوم القيامة. والمعتمد الأول: يجمع الله بصفة المضارع، يجمع الله الناس يوم القيامة. وفي رواية معبد بن هلال عن أنس يقول: إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض، إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض. ورواية أبي هريرة والتي في التفسير عند الإمام البخاري: أنا سيد الناس يوم القيامة. الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون. وفي حديث أبي هريرة ولكن عند إسحاق بن راهوية عن جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم عن أبي خيثمة عن جرير، لكن لم يسق لفظ إسحاق ولفظه: وتدنو الشمس، ثم تدنو الشمس فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها، ثم تدنو الشمس فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من الضجر والجزع مما هم فيه. كل هذه الروايات توضح حال الناس عند جمعهم لفصل القضاء يوم القيامة قبل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة. ومن هذه الروايات يتبين لكم كيف أن الناس يكونون في حاجة إلى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم في هذا الموقف الرهيب الذي سنعلم من خلال الروايات الآتية كلها مدى فداحته وصعوبته عليهم. فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم ذنوها فينطلقون من الضجر والجزع مما هم فيه. ينطلقون إلى من؟ إلى آدم كما جاء في حديث الذي معنا، يطلبون منه أن يشفع. ثم في حديث أبي بكر رضي الله عنه كما قلنا عند أبي عوانة يقول في روايته: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، يجمع الله الأولين والآخرين، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيفضع الناس لذلك، فيقضع الناس لذلك والعرق كاد يلجمهم. ثم رواية النضر عن أنس عند الإمام أحمد يقول فيها: يلبسون ما شاء الله من الحب، يلبسون ما شاء الله من الحب. وقد مر بنا في باب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أن مسلما رحمه الله روى عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو حتى تطير من الناس قدر ميل، وسائر ما ورد في ذلك وبيان تفاوتهم في عرقهم بقدر أعمالهم. يعني مر علينا هذا الحديث الذي يبين تفاوت الناس في العرق بقدر العمل، فمن الناس من يبلغ العرق إلى أذنيه ومنهم من دون ذلك ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى ساقيه. وقلنا إن في بعض فيكون هذا عرقه إلى أذنه وهذا عرقه إلى كذا وكذا دون أن يختلط العرق بعضه ببعض فيصير مع الناس سواء في مستوى واحد مع الجميع. قلنا إن قدرة الله تبارك وتعالى لا يعجزها أن يجعل العرق يلزم كل واحد بحسب عمله في هذا اليوم. وفي رواية سلمان عند ابن أبي شيبة يقول تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين، تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدن من جمادم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة، حتى يرشح العرق في الأرض قامة. وفي رواية لأنس رضي الله عنه يقول فيها لرم ما هم فيه، يعرقون لرم ما هم فيه والخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالسكمة، من طريق النظر عن أنس ابنه عند الإمام أحمد، فأما المؤمن فهو عليه كالسكمة وأما الكافر فيغشاه الموت. يعني هذا الحال سيكون بالنسبة للمؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، بالضبط كما لو كان الإنسان مصاب بزكام، كل هذا الكرب وهذه الشدة نسأل الله العافية. وأما الكافر فيغشاه الموت، يعني يشعر بأنه سيموت من الغصة ومن الألم ومن الضيق والكرب والهم ودنو الشمس. وبعد ذلك رواية عبادة بن الصامت عند الطبراني يقول فيها إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر، إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر صلى الله عليه وسلم، وما من الناس إلا من هو تحت لوائي ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر، وما من الناس إلا من هو تحت لوائي ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد. وفي رواية حذيفة وأبي هريرة حديث المقرون عند مسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم. ففي هذا الحديث بيان غاية الوقوف بالنسبة للمؤمنين، أنهم يقومون حتى تقرب لهم الجنة، وعندما تقرب الجنة لهم فتقرب طبعا جهنم ويؤتى بها وبرزت الجحيم للغاوين وتذطر ذطرات ينخلع لها قلوب الكفار، عند هذا عندما يرى المؤمنون الجنة يأتون آدم يريدون أن يفصل بينهم في أمورهم حتى يدخلوا الجنة التي بدأت تلوح وتظهر، وبدأت جهنم أيضا تذطر. فهذه الرواية عند مسلم لحذيفة وأبي هريرة يؤخذ منها أن طلبهم الشفاعة يقع حين تزلف لهم الجنة. ولكن متى يقومون ليطلبوا من آدم شفاعة؟ إنما عندما تزلف الجنة ويلهمون، كما جاء في رواية مسلم، فيهتمون بذلك أو فيلهمون، يلهمهم الله تبارك وتعالى أن يطلبوا من آدم أبي البشر أن يشفع لهم. وفي رواية ابن مسعود عند ابن حبان وغيره والتي تبين فداحة هذا الموقف وشدة كربه يقول فيها إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني ولو إلى النار. إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة ويتصور إنه ليس هناك عذاب بعد هذا العذاب، شدة والكرب ودنو الشمس، فيقول يا رب أرحني ولو إلى النار، على أي مكان حتى إن شاء الله يكون النار. إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني ولو إلى النار، وعندها يأتون آدم عليه السلام ويقولون له كما في رواية أبي بكر وغيره أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله، ألا ترى ما بنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيدك، كما في الرواية التي معنا، وزاد همام وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء ونفخ فيك من روحي وامر الملائكة فسجدوا لك، اي فضل اعظم من هذا واي شرف اعظم من هذا، فاشفع لنا عند ربنا. فيقول لست هناكم، يعني لست لها، لست انا لهذا المقام، لا استطيع ان اقوم هذا المقام. قال القاضي عياض وانما يقول ذلك لانه ظن ان منزلته دون المنزلة المطلوبة تواضعا واكبارا لما سألوه فيه، ويتواضع ويرى ان هذا المقام الذي طلبوه له مقام عظيم. فيقول ما نستشهد به من الرواية الآتية عن ابن عباس عند الامام احمد يقول لهم اني قد اخرجت بخطيئتي من الجنة، لانه يقول لست هناكم ويذكر خطيئته، لست هناكم ويذكر خطيئته. وما هي الخطيئة؟ اكله من الشجرة كما جاء في رواية همام، أكله ويذكر أكله من الشجرة وقد نهي عنها. فيقول كما في رواية ابن عباس: إني قد أخرجت بخطيئتي من الجنة. ويقول كما في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد في صحيح مسلم: إني أذنبت ذنبا فأهبطت به إلى الأرض. ويقول كما في رواية حذيفة وأبي هريرة عند مسلم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ تأتونني لتستشفعوا بي، ما أخرجكم إلا خطيئتي. ويقول في رواية ثابت عند سعيد بن منصور يقول: إني أخطأت وأنا في الفردوس، فإن يغفر لي اليوم حسبي. إني أخطأت وأنا في الفردوس، فإن يغفر لي اليوم حسبي. أخطأت وأنا في الفردوس، فإن غفر الله تبارك وتعالى لي هذا الذنب اليوم يكفيني. وفي رواية أبي هريرة في التفسير: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعطيته، وإنه نهاني عن الشجرة فعطيته، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. وعندها يرشدهم إلى أن يتوجهوا إلى نوح عليه السلام، ويقول لهم: جئتوا نوحا أول رسول بعثه الله. وفي رواية صحيح مسلم: بعثه الله إلى أهل الأرض. وقد استشكل هذا الكلام لأنه آدم لا في شك أنه نبي عليه السلام، وكان معه شريعة علمها أبناءه، فيقولون إنه نبي ورسول أيضا، وبعده شيث وإدريس. لكن يفك الإشكال بأن يقال: آدم وشيث وإدريس لم يقوموا بدعوتهم على رؤوس مشركين يدعونهم إلى التوحيد، كان الناس أمة واحدة، وإنما بدأ الشرك بعد ذلك. فنوح كان أول رسول من حيثية دعوة المشركين إلى التوحيد، من هذه الحيثية دعوة المشركين إلى التوحيد. فيقول: إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى. فيأتونه فيقول: لست هناكم كما قال آدم عليه السلام، لست لهذا الموقف. ويذكر خطيئته، وهي أنه سأل الله تبارك وتعالى ما ليس له به علم، كما في سورة هود لما قال له: فنادى نوح ربه قال: رب إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فنادى نوح ربه وقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لا يلتحق بمن وعدتك أن أنجيهم لأنه لم يعمل صالحا، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فخاف نوح، خاف إن تقدم لسؤال الشفاعة أن يكون من باب سؤال الله ما ليس له به علم في هذا اليوم. وقد اعتبر في الدنيا وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهنا ويذكر خطيئته ويقول: إيتوا إبراهيم. وهنا تنبيهان نبه عليهما الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: لم يقع في رواية حذيفة وأبي هريرة عند مسلم، ولا رواية ابن عمر في تفسير سورة سبحان، ذكر قول آدم إيتوا نوحا، إنما قال لهم في روايتهم إيتوا إبراهيم، ولم يذكر نوح. والعمدة على من حفظ، العمدة على من حفظ، فلا يضر عدم ذكرهما في هذه الروايات. والتنبيه الثاني يقول: قال أبو حامد الغزالي في كتابه كشف علوم الآخرة، كشف علوم الآخرة: إن بين إتيان الناس آدم عليه السلام وبين إتيانهم نوحا وكل نبي بعد ذلك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم 1000 سنة، يعني بين أن يأتوا آدم وبين أن يأتوا نوحا 1000 سنة. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف لهذا على أصل. ثم قال: ولقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها. واضح التنبيه الثاني، التنبيه الثاني أنه أتى في هذا الكتاب كشف علوم الآخرة أكثر فيه من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها. ثم ذهبوا بعد ذلك إلى إبراهيم، أرشدهم نوح إلى ذلك. فقال لهم ايتوا ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا فاتوه وذكروه بالخلة وان الله اتخذه خليلا. فقال لهم في احدى الروايات انما كنت خليلا من وراء وراء. وقال صاحب التحرير قد وقفت على مفهوم مليح من كلمة وراء وراء هذه، يعني يقول لان الله تبارك وتعالى جعل السفير بينه وبين ابراهيم جبريل عليه السلام، واما موسى فقد كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة، واما محمد صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله وسلامه على جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه فقد كلمه الله ليلة المعراج من مكان اقرب من مكان موسى وابراهيم، فيكون موسى من وراء محمد لانه كلمه الله بلا واسطة، وابراهيم اتخذه الله قليلا لكن بوساطة جبريل بينهما، فيكون من وراء وراء، فيكون من وراء وراء. فقال لهم لست هناكم كما قال نوح، وذكر خطيئته، وخطيئته كما جاء في الروايات قال اني كذبت ثلاث كذبات، فاشار اليها رواية شيبان عن قتادة عند احمد قال قلت اني سقيم، وقلت بل فعله كبيرهم هذا، وقلت لزوجتي اخبريه اني اخوك، لما ذهبوا الى مصر اخبريه اني اخوك. فهذه الكذبات في الحقيقة هي من باب المعاريض وليست من باب الكذب، يعني من باب التورية والتعريض وليست كذبا محضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة الا ما حل بها عن دين الله، اي جادل بها ابراهيم عليه السلام عن دين الله، جادل بها ودافع بها عن دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك خشي ابراهيم من هذه الكذبات فقال ايتوا موسى الذي كلمه الله. فذهبوا الى موسى فقال لست هناكم، فيذكر خطيئته وهي قتله، قال اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، وبالرغم من ان هذه النفس كانت كافرة الا انه اشفق، وبالرغم ايضا من انه قال ربي اغفر لي فغفر له، الا انه ما زال مشفقا من هذه الخطيئة، وخشي ان يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى بالشفاعة، وقال ايتوا عيسى، فاتوه فقال لست هناكم، ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ان التفرقة بين من وقعت منه المعصية ومن لم تقع منه يعني يتبين منها انه حتى عيسى الذي لم يذكر له ذنب في هذه الرواية ولم يقل اني اذكر خطيئتي فاستحي منها، لو وقع منه ذنب فانه لم يتمتع بمزية النبي صلى الله عليه وسلم في مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فان النبي صلى الله عليه وسلم تفيد هذه المزية انه مغفور له غير مؤاخذ حتى ولو وقعت منه الذنوب التي يستحق عليها المغفرة، ففرق بين من لو وقعت منه لما اوخذ عليها وبين من لو وقعت منه لا اوخذ. فهنا لم يذكر بعيسى خطيئة عليه السلام، ومع ذلك فانه ارشدهم، ولهذا قال الحافظ ابن حجر وهذا من النفائس التي فتح الله بها في فتح الباري ولله الحمد، يعني يحمد الله ويقول هذا من النفائس التي وقعت فيه في فتح الباري. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة يعني الحديث طويل وكل جزئية منه تحتاج الى وقت، لكن نختصر بسرعة ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيقول انا لها انا لها كما في بعض الروايات، ويستأذن على الله تبارك وتعالى يقول فإذا رأيته وقعت له ساجدا، وهذا فيه إثبات الرؤية خلافا للجهمية والنفاة الذين ينفون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وقد حكم عليهم علماء السلف بأن من لم يثبت الرؤية في الآخرة فإنه سيحجب عنها جزاء وثاقا لأنهم نفوا ذلك. قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما في سورة المطففين. فيرى ربه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فإذا رآه وقع له ساجدا، يقول فيدعوني ما شاء، يدعوه الله تبارك وتعالى ساجدا ما شاء أن يدعوه، ثم يقال لي، وهذا بالبناء للمجهول أي بوساطة جبريل، يوحي الله إلى جبريل أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع واشفع تشفع، ثم يقول فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، يقول إنه يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لا يعلمها الآن في الدنيا، وإنما يلهمه الله تبارك وتعالى إياها يوم القيامة لا يعلم علاه. ثم أشفع فيخذ لي حدا، يخذ لي حدا من الناس أن أشفع فيهم في معاصيهم وكبائرهم وما إلى ذلك. ثم يدخل ناس النار وينطرف الحديث بعد الشفاعة في فصل الموقف، يقول ثم أشفع فيخذ لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. الشفاعة كانت في فصل القضاء ولا في الخروج من النار؟ في فصل القضاء. فهنا يعني انطلق الحديث وإلى معنى آخر أو إلى مجال آخر من مجالات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يشفع لهم في فصل القضاء يشفع في أناس دخلوا النار فيخرجهم من النار من عصاة أهل التوحيد، ثم يعود مرة ثانية وثالثة ويشك الراوي فيقول أو في الرابعة أيضا حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن أي نعم مشرك لا يصلح أن يشفع فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، ويغفر الشرك أيضا لكن لو تاب منه العبد في الدنيا. لكن إذا قدم الله على الله مشركا لا يغفر أن يشرك به ولا يقبل شفاعة في مشرك أبدا. إذا فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود، نعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار ومن خلودهم فيها وعذابهم والنكال الذي يلقونه فيها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقومون يوم القيامة مقام المؤمنين وتكون المواقف عليهم كالدكمة كما تقدم في الحديث. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحيينا على الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يدخلنا الجنة معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.